None. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النكاح لغة الضم، وشرعا عقد بين الرجل والمرأة يحل به الجماع، عقد بين الرجل والمرأة يحل به الجماع. وفي بيان حكمه يقول رحمه الله: وهو من سنن المرسلين. هكذا بعبارة مجملة ليس فيها جزم بحكم النكاح على وجه التحديد، وذلك للاختلاف القوي بين أهل العلم في ذلك. والحديث الذي ذكره هو الحديث المعروف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على النكاح، هي القدرة على النكاح. والقدرة على نوعين: بدنية ومالية، بدنية ومالية. فلا بد من توفر هذين النوعين: من استطاع منكم الباءة، أي القدرة على النكاح، من توفرت له القدرة على النكاح في بدنه وفي ماله، هذا هو معنى الباء. فليتزوج، هذا هو الأمر بالزواج، وسنتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. ثم علله فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه فائدة النكاح والثمرة منه، مع ما يرجى أيضا من تحصيل السكن والمودة والراحة والطمأنينة بين الزوجين، واستقرار البيوت المسلمة، وتكوين المجتمع المسلم الصحيح، وتكثير النسل، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية، وجاء أي وقاية. من لم يستطع ماذا؟ الباءة التي تقدمت. من لم يستطع النكاح ببدنه أو بماله أو بكليهما، إذا لم تتوفر له القدرة البدنية أو القدرة المالية أو القدرتان جميعا، فعليه بالصوم. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للعلاج في هذه الحالة. وهنا لطيفة وفائدة يستنبط من الحديث: تحريم الاستمناء. يستنبط من الحديث تحريم الاستمناء، لأنه قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فلو كان الاستمناء مشروعا لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيش؟ عن وقت الحاجة. تمام. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالصوم في هذه الحالة هو الذي ينبغي لمن لم يستطع النكاح ببدنه أو بماله أو بكليهما. وهنا يأتي الكلام على حكم النكاح، وقد أشرت إلى اختلاف العلماء فيه، وهو اختلاف قوي. لكن عندنا حالتان القول فيهما واضح، عندنا حالتان القول فيهما واضح. الحالة الأولى: أن تتوفر الباءة وتخشى الفتنة، أن تتوفر الباءة وتخشى الفتنة. فمن استطاع الباءة وخشي على نفسه الفتنة أو العنت، فهذا حكم النكاح في حقه الوجوب، حكم النكاح في حقه الوجوب، وهذا واضح. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام، المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام. الحالة الثانية ألا تتوفر الباء، أن لا تتوفر الباء، أن لا تتوفر القدرة البدنية أو المالية أو كلاهما أو كلتاهما، فالحكم في هذه الحالة عدم الوجوب، عدم الوجوب، لأن الاستطاعة غير موجودة من الأساس، ولا يكلف الرجل أن يتحمل أمرا لا يطيقه. والحكم في هذه الحالة ما بين تحريم وكراهة، حكم النكاح في هذه الحالة ما بين تحريم وكراهة. تمام. تبقى الحالة التي يشتد فيها النزاع بين العلماء، وهي حالة توفر الباء مع عدم خشية الفتنة، توفر الباء مع عدم خشية الفتنة. فمن كان مستطيعا للنكاح ببدنه وماله ولكنه لا يخشى على نفسه الفتنة، هو صابر محتسب لا يخاف على نفسه عنة ولا يخشى وقوعا في الفاحشة، فهذا هو الذي اشتد نزاع أهل العلم في حقه. والأدلة متقاربة ومتكافئة، لكن القول بالوجوب وجيه في هذه الحالة، القول بالوجوب وجيه، له وجه. لماذا؟ أولا لعموم الأمر بالنكاح في الحديث المتقدم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والأصل في الأمر الإيه؟ إيش يا جماعة؟ الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب. تمام؟ ولا فرق في الحديث بين خشية الفتنة أو عدم خشيتها، وإنما علق الأمر بماذا؟ بالاستطاعة. تمام؟ ثانيا، هذا تعليل أول. تعليل ثاني، أن ترك النكاح في هذه الحالة فيه وقوع في التبتل المنهي عنه، ترك النكاح في هذه الحالة فيه وقوع في التبتل المنهي عنه، والأحاديث في ذلك معروفة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ومن سأله من أصحابه فقد رده عليه، كما فعل معه عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه. فترك النكاح في هذه الحالة وقوع في التبتل، وفيه نوع رهبانية، وفيه نوع رهبانية. تمام. فهذان تعليلان يقويان القول بالوجوب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة بأربع، مالها وحسبها وجمالها ودينها، فقط بذات الدين كما يحبه، متفق عليه. وينبغي أن تتخير ذات الدين والحسب الوجود الحسيبة.
هذا كلام على صفة المرأة التي ينبغي نكاحها. ما الصفات التي تنبغي مراعاتها في المرأة التي يرغب الرجل في نكاحها؟ قال عليه الصلاة والسلام جامعا الأسباب التي يرغب في المرأة لأجلها، الأسباب التي ينظر إليها الناس عموما، الأسباب التي يراعيها الناس عموما، حاصلها في الأسباب الأربعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملت في الأسباب فإنك تجدها راجعة إلى هذه الأربعة. فذكر أولا المال، أن المرأة يرغب فيها لأجل مالها. ثانيا الحسب، أن تكون شريفة النسب، أن تكون من عائلة وجيهة شريفة. ثالثا الجمال، وهذا واضح. رابعا الدين، التقوى الصلاح. فهذه هي الأسباب التي ينظر إليها الناس عموما، التي يرغب في المرأة لأجلها عموما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يمينك، يعني ينبغي لك أن تراعي الدين، هذا هو الأساس. فإن توفر معه الباقي بعضه أو كله فحسن، يعني لو اجتمع الجميع في امرأة فهذا هو الخير كله لا شك، لو اجتمعت الأسباب كلها في امرأة واحدة فهذا هو الخير ولا شك، لكن إذا تخلف بعض هذه الأسباب فعليك أن تنظر إلى الدين، وإذا تخلف الدين فلا ينبغي لك أن تنظر للمرأة وإن جمعت الأسباب الثلاثة المتبقية، حتى وإن جمعت المال والحسب والجمال ولكن لا دين لها ففي هذه الحالة لا ينبغي لك أن تحرص عليها. وهذا يجرنا إلى مسألة الكفاءة وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. قال: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود. الودود هي التي تتميز أو تتصف بالمودة، يعني ما نقول فيه الطيبة، أن تكون المرأة طيبة، طيبة المعشر، رفيقة، هادئة الطباع، هذا هو معنى الودود. والولود هي التي تنجب، التي لديها القدرة على الإنجاب، وهذا فيه الحديث المعروف، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا مما جاء من الصفات التي يستحب مراعاتها في المرأة أن تكون راعية للزوج، أن تكون راعية للزوج في ماله وذات يده، وأن تكون حانية على ولدها، يعني أن تنتصف بالشفقة، أن تكون شفيقة حنونة على ولدها. والحديث بذلك في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن لزوج في ذات يده. أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن لزوج في ذات يده. فبين الحديث هاتين الصفتين. يستحب أيضا في المرأة أن تكون بكرا، البكر مقدمة على الثيب، إلا أن يكون في الثيب مصلحة فعندئذ تقدم، كما في حديث جابر رضي الله عنه لما نكح امرأة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صفتها: أبكر هي أم ثيب؟ فقال: ثيب. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأفضل. فقال له جابر رضي الله عنه: إن لي أخوات وأردت امرأة تقوم عليهن أو ما أشبه ذلك. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له بالبركة. فإن كانت هناك مصلحة في الثيب فإنها تقدم، وإلا فالأصل أن البكر مقدمة. هذا بالنسبة للزوجة، بالنسبة للمرأة. بالنسبة للزوج، بالنسبة للرجل، جامع الأمر في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم.
قال:
إذا
وقع في قلبه خطبة امرأة
هذا من أحكام الخطبة. الكلام الآن على ما تيسر من أحكام الخطبة. والخطبة بكسر الخاء هي الوعد بالنكاح، هي الوعد بالنكاح. فمن أحكامها ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من مسألة النظر. من أراد امرأة، من أراد أن يتقدم إلى امرأة، من أراد أن يخطب امرأة، فإنه يستحب له أن ينظر إليها. والأحاديث بذلك معروفة في قوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي الحديث الآخر: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالفائدة من النظر أنه يتعرف على صفة المرأة في بدنها، في شكلها، فإن ذلك أدعى إلى حسن العشرة فيما بينهما بعد ذلك. فإنه ربما لو اكتشف بعد نكاحه أنها ليست على ما يسره أو ليست على الصفة التي يرضاها، ربما كان ذلك داعيا لسوء العشرة أو للطلاق، وليس هذا من مقاصد الشريعة. فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على النظر. هنا يأتي القول في القدر الذي ينظر إليه الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة. ما ضابط هذا القدر؟ اختلفت عبارات العلماء في ذلك، وعندنا حديث هو الذي اختلف العلماء في فهمه، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة ورأى ما يدعوه، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر رضي الله عنه: فخطبت جارية فتخبأت لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فنكحتها. تمام؟ طيب، يعني إلى هنا ليس الأمر إيش؟ ليس الأمر واضحا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وجابر رضي الله عنه أيضا لم يحدد ما الذي رآه منها حتى نكحها. اختلف العلماء في ذلك بناء على فهمهم للحديث، والجمهور على أن الخاطب لا يرى إلا الوجه والكفين. جمهور العلماء على أن الذي يرى فقط من المخطوبة هو الوجه والكفان. وصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا بأس برؤية ما يظهر في الخدمة غالبا، لا بأس برؤية ما يظهر في الخدمة غالبا. يعني المرأة في خدمة أهلها في بيتها، ما الأعضاء التي تظهر منها غالبا؟ معروفة، إذا تكلمنا مثلا على الرقبة أو الساعد، هذه الأعضاء التي تظهر غالبا في مهنة المرأة في خدمتها لأهلها. وهذا والله تعالى أعلم هو أقصى ما يمكن القول به، يعني فوق ذلك لا شك يعني يعد تحميلا للأمر ما لا يحتمل في الحقيقة ولا تطيب به النفس. أقصى ما تطيب به النفس أن يقال لا بأس برؤية ما يظهر غالبا من أعضاء الخدمة. وعلى هذا يحمل الحديث إن شاء الله تعالى، فلعل جابرا ما رأى إلا ذلك، يعني حتى وإن كان قد تخبأ يعني اختبأ يعني في مكان معين، فلعله لم يرى إلا ذلك، لعله رأى ما يظهر غالبا في خدمة المرأة لأهلها، وخصوصا إن كانت مثلا يعني خارجة من بيتها، يعني لم تشرع في الاستتار الواجب أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الذي يقال إن شاء الله تعالى، ولا يظن بالصحابة رضي الله عنهم أن يطلعوا على أمر فوق ذلك. يعني من حمل الحديث أكثر من هذا فهذا فيه بعد ولا شك، ولا ينبغي أن ينظر إلى مجرد الظاهر في مثل هذه الأشياء. فأقصى ما يمكن القول به والله تعالى أعلم أنه لا بأس برؤية الأعضاء التي تظهر غالبا في الخدمة، لكن الاقتصار على الوجه والكفين يعني له نوع أولوية ويحقق المطلوب إن شاء الله تعالى. الاقتصار على الوجه والكفين يحقق المطلوب إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي السؤال أن تسأل المرأة يعني، أو أن تكلف المرأة أن تكشف ما فوق هذا، والله تعالى أعلم. نعم. من أحكام الخطبة أيضا أنه يحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه، يحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه. فإذا تقدم أحد إخوانك لخطبة امرأة أو فتاة فلا يحل لك أن تتقدم بعده إلا كما يقول رحمه الله، وهذا نص الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك له الخاطب أو يدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني هذا منصوص عليه في الحديث الحالتين، حتى يأذن أو يترك. حتى يأذن من؟ الخاطب الأول، أو يترك أو ينصرف إذا ترك الخطبة، أو علم رده، يعني علم من شأن المرأة أنها ردته، أو من شأن أهلها أنهم ردوه، تمام؟ فهذا هو الذي يراعى في هذا الأمر، لا يحل لرجل ثان أن يتقدم إلى الخطبة إلا بعدما يتحقق أحد هذين الأمرين. والأحوط في هذه المسألة أنه لا يتقدم بمجرد علمه، يعني بمجرد ما يعرف، لأن هذا فيه اختلاف للعلماء. الأحوط والأولى أنه بمجرد علمه، إذا علم فقط أن هذه الفتاة قد تقدم لخطبتها، فالأحوط أنه يمتنع ولا يتقدم ولا يسأل، يعني يا جماعة هل قبل الخاطب أو رد، ما الحال، ما الجواب، لا يسأل، لا ينبغي هذا. هذا هو الأحوط في هذه المسألة. حكم آخر وهو خطبة المعتدة، والمعتدة سنتعرف عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى وعلى أحكامها بعد ذلك. المعتدة لا تحل خطبتها، لكن هذا فيه تفصيل بين حالتين، الخطبة على حالتين. الحالة الأولى التصريح، أن يصرح بالخطبة. الحالة الثانية التعريض، يعني أن يأتي بكلام محتمل، كمثل ما ذكره رحمه الله، أن يقول لها مثلا: إني في مثلك لراغب، تمام، إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك. وهذا اللفظ الأخير قد جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة معروفة، تمام. أو كما قال العلماء أن يقول لها مثلا: إذا انقضت عدتك فأخبريني، إذا انقضت عدتك فأخبريني، فهذا أيضا من ألفاظ التعريض. فعندنا حالتان، حالة التصريح أن يصرح لها بوضوح، أن يقول لها مثلا: أريد أن أخطبك، أو ما أشبه ذلك. الحالة الثانية التعريض، أن يأتي بكلام محتمل. فأما التصريح يقول رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، لأن المعتدة على أقسام سنعرفها بالتفصيل إن شاء الله. فبالنسبة للتصريح يحرم مع جميع المعتدات، مع جميع المعتدات لا يجوز التصريح. وأما التعريض قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. هذا أيضا سنتعرف عليه إن شاء الله. المرأة المعتدة عن طلاق بائن، المعتدة عن طلاق بائن، أو بصيغة عامة يمكنك أن تقول: المعتدة غير الرجعية. احفظ هذا الآن حتى نعرف أنواع المعتدات إن شاء الله. المعتدة غير الرجعية، غير الرجعية بجميع ما يدخل فيها. المهم أنها لا تكون معتدة عن طلاق رجعي، تمام. المعتدة التي تكون كذلك تجوز، يجوز ماذا؟ التعريض في خطبتها. طيب ما الدليل؟ يقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، تمام؟ فأجاز سبحانه وتعالى التعريض، فالمفهوم أن التصريح ماذا؟ لا يجوز، تمام؟ وهذا هو المعمول به عند أهل العلم كافة. طيب، هنا سؤال. الله تعالى يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، طيب هذا عموم ولا لا؟ يعني دخلت فيه الرجعية، صحيح ولا لا؟ دخلت فيه الرجعية. فلماذا قلنا يحرم التعريض في خطبة الرجعية؟ الجواب لأنها في حكم الزوجة، وهذا سنعرفه إن شاء الله تعالى، لأنها في حكم الزوجة. وطالما أنها في حكم الزوجة، فهل يحل لك أن تخطب امرأة متزوجة؟ يحل ولا لا يحل؟ ولا في قول ثاني؟ طيب، لا يحل لك أن تخطب امرأة إيش؟ متزوجة. والمعتدة الرجعية في حكم ماذا؟ في حكم الزوجة. فلا يحل لك أن تخطبها إطلاقا، لا بالتصريح ولا بماذا؟ ولا بالتعريض. نعم. هنا على عقد النكاح، إذا تكلمنا على عقد النكاح نفسه، فيستحب فيه أن يؤتى بالخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، وأنتم تعرفونها جميعا، وتعرفون أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد صنف فيها رسالة معروفة في جمع ألفاظها وطرقها، فليراجعها منكم من شاء. فإذا تم عقد النكاح، إذا كان العقد بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، فيستحب لمن يتولى هذا العقد أن يأتي فيه بهذه الخطبة. نعم. هنا يأتي الكلام على ما يجب أو يشترط في عقد النكاح، تمام؟ الكلام الآن على ما يجب أو ما يشترط في عقد النكاح. قوله ولا يجب إلا الإيجاب، لعله يقصد ما يتعلق بصلب العقد نفسه، في هيئته أو في يعني ما يفعل في نفس العقد، وإلا فقد نص بعد ذلك على أمور تجب في عقد النكاح ولا شك. فإذا تكلمنا على نفس العقد من ناحية إنشائه، من ناحية القيام به، من ناحية ألفاظه مثلا، فالواجب الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، سيأتي الكلام على الولي إن شاء الله، كقوله زوجتك أو أنكحتك، ويشترط أن يكون اللفظ صريحا في الدلالة على المطلوب، لا يجوز له أن يأتي بألفاظ محتملة، لابد أن يكون اللفظ صريحا في الدلالة على النكاح، فهذا هو الإيجاب. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، فالكلام هنا على الزوج أو على نائبه أو وكيله، فيجوز للزوج أن يوكل أيضا، يجوز للزوج أن يوكل في عقد النكاح، والوكيل في هذه الحالة يتكلم نيابة عن ماذا؟ عن موكله، نيابة عن الزوج، فيقول قبلت هذا الزواج أو قبلت، يعني ما يدل على القبول، أن يأتي بلفظ صريح يدل على القبول. وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى أنه لا بد من التعيين أيضا في أثناء الإيجاب والقبول. لو كان للولي مثلا أكثر من بنت فلا بد أن يعين البنت التي يقوم بتزويجها، سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال ثلاث شروط النكاح ولا بد فيه من رضا الزوجين، إلا الصغيرة فيشبهها أبوها والأمل يشبهها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علمت فابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب في عصابتها.
من عصباتها.
ثم الأقرب من عصباتها. في الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستقر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
طيب حسبك. يقول ولا بد فيه من رضا الزوجين، هذا أيضا من شروط العقد. لا يصح عقد النكاح إلا بالتراضي، لا يجوز عقد النكاح إطلاقا عن غير تراض، لكنه استثنى فقال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها. الصغيرة استثنيناها للدليل الواضح في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فإنه عقد عليها أولا وهي صغيرة ثم دخل بها وهي بنت تسع كما ثبت في صحيح البخاري. وهذا هو الحكم المجمع عليه عند العلماء أنهم أجازوا العقد على الصغيرة، والصغيرة بطبيعة الحال لا ينظر في ماذا؟ في رضاها. فإذا جاز العقد عليها فإنه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط رضاها. ولكن ليس معنى هذا أن الأمر إيش؟ مفتوح للولي. قالوا الشرط في هذه الحالة أن يزوجها بكفء. الشرط في هذه الحالة أن يزوجها بكفء، سيأتي الكلام على الكفاءة قريبا إن شاء الله. تمام. فلو أنه زوجها من غير كفء فمن حقها الفسخ. لو زوجها من غير كفء فمن حقها الإيه؟ الفسخ. تمام. طيب هنا سؤال، وما الفائدة من الإجبار؟ يعني لماذا أصلا جاز هذا الأمر؟ قال العلماء لأنه قد يتقدم لهذه الصغيرة كفء يخاف تفويته لو انتظرنا البلوغ. تمام. يعني انظر مثلا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك به، هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. تمام. كذلك يعني بالنسبة لعموم الحكم في المسألة، لو تقدم رجل فاضل عالم صالح له فضل وله مكانة فمثله يزوج ولا يسأل عنه أصلا، فلو أنه تقدم لخطبة فتاة صغيرة وخشي لو انتظرنا البلوغ أن يفوت هذا الكفء لعله يتزوج بفتاة أخرى فتضيع ماذا؟ فتضيع المصلحة. فقال العلماء هذا الأمر هو الذي يسوغ ماذا؟ العقد على الصغيرة ولو بالإجبار طالما أن المتقدم ماذا؟ كفء. هذا هو الشرط. وأما لو كان غير كفء فلا يجوز بطبيعة الحال. أيضا المراد كما هو واضح مجرد العقد لا الدخول، المراد العقد لا الدخول، فلا يحل له أن يدخل بها حتى تصلح لذلك، لا يحل له أن يدخل بها حتى تصلح للبناء. الشرط الثاني بعد ذلك قال ولا بد فيه من الولي، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح معروف اشتهر تصحيحه عند أهل الحديث. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا هو الأصل عندنا في هذه المسألة، وهناك أدلة حتى من القرآن لا نطول بذكرها كما هو المعهود في هذا المستوى. فبالنسبة للولي، الولي شرط لا بد منه لهذه الأدلة الصريحة التي لا تحتمل تأويلا، وهذا في قول جمهور أهل العلم وعامتهم لا فرق في ذلك بين بكر وثيب، لا فرق في ذلك بين بكر وثيب، فحتى الثيب لا تنكح إلا بماذا؟ إلا بولي، لا بد من هذا. نعم، يقول: وأولى الناس بتزويج الحرة، هنا الكلام على ترتيب الأولياء. وهنا قاعدة يا إخواني، هذا الأمر ليس فيه نص يرجع إليه، إنما هو اختلاف للعلماء واجتهاد. فالكلام هنا على مراعاة الترتيب من جهة الأفضلية، ومن جهة يعني إنزال الناس منازلهم وتقديم الأقرب فالأقرب، هذا هو المراد. ليس المراد أن الترتيب لو اختل بطل العقد، ليس هذا هو المراد. يعني لو اختل الترتيب، انظر مثلا هنا يقول: أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا. وإن علا يعني ماذا؟ يعني ما فوقه، الجد وأبو الجد، هكذا، هذا هو المقصود. ثم ابنها وإن نزل، وإن نزل يعني ماذا؟ يعني ابنه، ثم ابنه، وهكذا ما يتفرع من الابن يعني. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، تمام. والكلام على العصبات في المواريث، وقد ذكرنا أننا لا نتكلم في المواريث. إذن هذا هو الترتيب عند الشيخ رحمه الله تعالى. أصحاب المذاهب لهم اختلافات في مثل هذا. طيب، لو خولف هذا الترتيب، لو زوج المرأة ابنها مع وجود أبيها، خولف الترتيب ولا لا؟ خولف. طيب، العقد صحيح ولا لا؟ صحيح لا شك، إنما خولف ماذا؟ خولف الترتيب، خولف الأفضل، خولف الأولى. فليس هذا الترتيب مشترطا في ماذا؟ في عقد النكاح، لأن المطلوب عندنا إيش؟ الولي، لا نكاح إلا بولي. جاء الولي خلاص انتهت القضية، تمام يا جماعة؟ نعم. يقول: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عود إلى مسألة الرضا، إلى مسألة الرضا. الاعتبار في رضا المرأة كيف يكون؟ متى نعرف أن المرأة رضيت؟ المرأة على قسمين: بكر وماذا؟ وثيب، تمام. فالبكر التي لم تزل بكارتها، والثيب من زالت بكارتها بأي سبب من الأسباب، بوطء حلال أو حرام أو بغير الوطء. يعني لو زالت بكارتها بوثبة مثلا، لو وثبت أو سقطت فزالت بكارتها، فهي ماذا؟ فهي ثيب. فالبكر من لم تزل بكارتها، والثيب من زالت بكارتها بأي سبب من الأسباب. فالمرأة على أحد هذين القسمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنكح الأيم، يعني ماذا؟ يعني الثيب. لا تتحير، لأن الحديث بعد ذلك فيه إيش؟ ولا تنكح البكر. إذن الأيم هي ماذا؟ طيب، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. إذن هناك طلب للرضا، طلب للإذن من النوعين، من البكر والثيب. لكن الاختلاف بينهما في ماذا؟ في الرد، الاختلاف في الرد. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ الضمير يعود على من؟ على البكر، على أقرب مذكور. وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. إذن عرفنا أن إذن الثيب يكون بماذا؟ بالكلام، تمام يا جماعة. وهذا هو الحكم عند العلماء، رضا الثيب لا يعرف إلا بالتصريح، فالسكوت لا يكفي، السكوت لا يكفي، لابد أن تصرح. وأما البكر فيكفي في حقها ماذا؟ السكوت. قال العلماء في تعليل هذا: البكر أقرب إلى الحياء ممن؟ من الثيب، فربما استحيت من التصريح، فقالوا: السكوت علامة الإيه؟ علامة الرضا، تمام؟ نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم النكاح، رواه أحمد. ومن إعلامه شهادة عدلين، وإشهاره وإضغاره، والضرب عليه بالدف ونحوه.
هذا أيضا من شروط النكاح، وهو الإعلان للحديث المذكور عندك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. هنا نلاحظ شيئا في تصرف الشيخ رحمه الله، يقول: ومن إعلانه شهادة عدلين. يعني جعل الشاهدين من ماذا؟ من الإعلان. وهذا موضع اختلاف بين العلماء، وقد ورد ذكر الشاهدين في حديث لا نكاح إلا بولي، في بعض رواياته لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا موضع اختلاف بين المحدثين، هذه الزيادة موضع اختلاف بين المحدثين، والأمر فيها قريب، الأمر في ثبوتها قريب ويحتمل الاجتهاد. طيب، إذن صار عندنا من الإعلان على حسب كلام الشيخ رحمه الله أنه أدخل فيه شهادة العدلين مراعاة لهذا الاختلاف، أدخل فيه أيضا الإشهار والإظهار، وهذا هو المراد بداهة، يعني ابتداء هكذا من ظاهر اللفظ الإعلان لابد فيه من الإشهار والإظهار، ويدخل في الإشهار والإظهار الضرب عليه بالدف ونحوه. طيب، الضرب بالدف جائز لا شك في هذا للأحاديث المعروفة كما ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في آداب الزفاف، وهذا هو الذي كان يصنع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا معروف. وأما قوله ونحوه، يعني نحو الدف من الآلات التي يضرب بها، ضابط هذا عند العلماء، ضابط الآلة التي يجوز الضرب بها أنها لا تشتمل على صوت رنان، على صوت رنان، طبعا يعني التمييز العملي يشق شوية، لسنا من أهل ذلك صحيح، لكن الضابط عموما هو هذا، ألا يكون في الآلة إيش؟ صوت رنان. يعني إن شاء الله يمكن أن نذكر هذا المثال بسهولة، هذا الذي يسمى عندنا بالرق في مصر، يعني معروف يكون فيه يعني أشياء هكذا تحدث صوتا كالجرس، تحدث صلصلة، معروف يعني عند أهل مصر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن له هذا الصوت. فالقاعدة عموما في الآلات كل ما ليس له صوت رنان، طبعا بقية المعازف هذا أمره واضح، بقية المعازف لا يجوز استعمالها إطلاقا لما هو معلوم من تحريم المعازف. تمام؟ طيب، الضرب بالدف لمن يكون؟ الجواب للنساء فقط، للنساء، وهذا هو القول عند العلماء، ليس هناك قول آخر، لا يجوز للرجال ضرب بالدف، هو من خصائص النساء، لا يجوز للرجال، ومن فعله من الرجال فقد تشبه بالنساء، وهذا لا يجوز. طيب، إذن صار الأمر عندنا في النهاية يا إخواني بالنسبة لقضية الإشهاد والإعلان، كما ذكرت لكم هذا موضع اختلاف بين العلماء، الأحوط والأولى أنك تجمع بين الأمرين. لماذا؟ لأنك لو اقتصرت على الشاهدين من غير إعلان فهذا يبطله بعض العلماء، بعض العلماء يشترط ماذا؟ الأمرين جميعا. ولو اقتصرت على الإعلان من دون الشاهدين، وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن جدا طبعا، فهذا أيضا يبطله بعض العلماء. فالأولى أنك تأخذ بجميع ما ورد على القول بتصحيح زيادة وشاهدي عدل مع قوله صلى الله عليه وسلم وأعلن النكاح، حتى تخرج من اختلاف العلماء في هذه المسألة. نعم. هذه مسألة عظيمة جدا في باب النكاح، وهي مسألة الكفاءة، والكفاءة معناها الملائمة والمناسبة، الملائمة والمناسبة، والكفاءة بين الزوجين معناها أن يكون أحدهما مناسبا للآخر، ملائما للآخر. وهذا الموضع بارك الله فيكم مما اختلفت فيه أقوال العلماء جدا، واختلفت أنظارهم في مراعاة ضابط هذه الكفاءة. والراجح الذي تجتمع عليه الأقوال إن شاء الله تعالى، أو الذي تؤيده الأدلة على الأقل، تقسيم الكفاءة إلى ثلاثة أقسام، يحفظ هذا جيدا، الكفاءة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفاءة مشروطة في عقد النكاح، فإذا لم تتوفر بطل العقد، كفاءة مشروطة في عقد النكاح، فإذا لم تتوفر بطل العقد. وهي كفاءة الدين، وهي كفاءة الدين، ولسنا نعني بالدين هنا التدين، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، إنما نعني بالدين الإسلام، الإسلام. فهذه هي الكفاءة المشترطة في أصل العقد، في صحة العقد. فإذا فاتت، إذا تخلفت هذه الكفاءة فقد بطل ماذا؟ فقد بطل العقد. فإذا تزوج المسلم بكافرة غير كتابية، لأن الكتابية يجوز ماذا؟ يجوز نكاحها. فإذا تزوج بكافرة غير كتابية أو تزوجت المسلمة بكافر مطلقا كتابيا أو غير كتابي، فالعقد باطل في جميع هذه الأحوال. تمام يا جماعة؟ فهذا هو القسم الأول. إيش هو؟ الكفاءة المشترطة، يعني إذا لم تتوفر بطل الإيه؟ بطل العقد من الأساس. القسم الثاني الكفاءة الواجبة، الكفاءة الواجبة، وهي التي إذا لم تتوفر لم يبطل العقد، لم يبطل العقد، ولكن يحصل الإثم، يحصل الإثم. يعني إذا لم تتوفر هذه الكفاءة صح العقد مع الإثم. تمام؟ وهي كفاءة التدين والصلاح، التدين والصلاح، وهو الذي مر معنا بالنسبة للمرأة فاظفر بذات الإيه؟ بذات الدين. وبالنسبة للرجل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. في تتمة الحديث، الحديث الثاني، قال إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا شك، وهذا هو معنى قوله رحمه الله فليس الفاجر كفأ للعفيفة. يعني إذا تكلمنا على هذه الكفاءة على هذا النوع فإن الكفاءة منتفية، ولا يجوز لأحد أن يزوج امرأته من غير كفء بهذا المعنى، لا بد أن يكون الرجل كفءا من ناحية التدين والاستقامة. بالنسبة للكفاءة نقول الكفاءة الواجبة هي الكفاءة من جهة التدين والاستقامة، فلا يجوز أن تزوج المرأة فاسقا ولا أن يزوج الرجل فاسقة، لابد من الكفاءة في هذا. وطبعا الكلام هنا أيضا على الاستقامة في المنهج أيضا، ولا شك لابد أن تكون المرأة مستقيمة في منهجها، وكذلك الرجل أيضا لا بد أن يكون مستقيما في منهجه. لكن نقول هذه كفاءة واجبة، هذا فيه شك؟ ما فيه شك. لكن نقول إذا لم تتوفر فسد العقد؟ الجواب لا، لأن النهي هنا ليس عائدا إلى ماذا؟ نرجع إلى القاعدة التي درسناها في القواعد، النهي هنا ليس عائدا إلى ماذا؟ إلى ذات العمل أو إلى شرط من شروطه. فنقول العقد صحيح، إذا تخلفت هذه الكفاءة فالعقد صحيح، ولكن يحصل الإثم ويحصل فساد عظيم، نسأل الله السلام. القسم الثالث الكفاءة المستحبة، الكفاءة المستحبة، وهي التي إذا لم تتوفر لم يفسد العقد بداهة، هذا أمر واضح، ولكن فات الأفضل، فات الكمال، وهي الكفاءة في غير ما تقدم فيما بقي من الأمور، الكفاءة في النسب، الكفاءة في المال، الكفاءة في التعليم، الكفاءة في الحسب، ما سوى ذلك من الأمور تدخل في الكفاءات المستحبة. لكن هنا تنبيه ونصيحة، تنبيه ونصيحة. التنبيه نقول هذه الكفاءة إذا لم تتوفر العقد ليس بفاسد، العقد صحيح، ليس هناك أي إشكال، وقد دلت الأدلة على عدم اشتراط هذا النوع من الكفاءة إذا تأملت في وقائع التزويج التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد الكثير مما كان فيه تفاوت في الكفاءة من ناحية المال مثلا، كما في شأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد كان امرأته زينب غنية والواقعة معروفة في تصدقها على زوجها، من ناحية الحسب من ناحية النسب تزوجت فاطمة بنت قيس بأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. فالشاهد أن الأدلة تدل على عدم اشتراط هذا النوع من الكفاءة، ولا يسع القول بخلاف هذا، فهي كفاءة ليست مشترطة وليست واجبة. لكن النصيحة من جهة الواقع الذي نعيشه ينبغي عدم تفويت هذا النوع من الكفاءة، هذه نصيحة من جهة الواقع، من جهة الواقع. تمام. إن توفر من الدين ما يجبر هذا النقص فالحمد لله، إن توفر من الدين ما يجبر هذا النقص، إذا كان عند الرجل والمرأة من التدين والتمسك بالدين والمحافظة على حدود الله تعالى ومراعاة حقوق الزوجين على حسب ما يرضي الله تعالى، إذا توفر مثل هذا وتأكدنا منه بما يجبر هذا النقص فالحمد لله، تمام، ولا بأس إن شاء الله. لكن ينبغي مراعاة هذا النوع من الكفاءة، وخصوصا إذا لم يفض إلى تعنت، إذا لم يفضي إلى تعنت، يعني إذا تقدم الكفء مثلا من ناحية التدين وكان يعني على غير المناسب من الناحية المادية، طيب لا حرج، ما المشكلة؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إيش بعد ذلك؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، صحيح؟ فلا ينبغي أن ينظر إلى مثل هذا، إذا تحققت الكفاءة الدينية، إذا توفر ما يجبر هذا النقص فالحمد لله، ولا ينبغي التعنت في مثل هذه الأمور. لكن في حالات أخرى وفي ظروف مختلفة ينبغي مراعاة هذا الأمر، هذا من جهة الواقع، كل واقع بحسبه وكل ظرف بحسبه، لأن التفريط المطلق في هذه الكفاءات أو في هذا النوع من الكفاءة يؤدي إلى مشاكل، وهذا هو المشاهد من جهة الواقع. وبهذا تعرف أهمية اجتهاد العلماء، وأنه لا ينبغي أن يضرب به عرض الحائط. العلماء عندما راعوا هذا النوع من الكفاءة وإن بالغ بعضهم باشتراطه، نعم نقول هذا صراحة، المبالغة باشتراط هذا النوع من الكفاءة هي مبالغة ولا شك، والنصوص لا تقتضي هذا، ولكن لا بد أيضا أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن التفريط فيه مطلقا في جميع الأحوال ومع جميع الناس يؤدي إلى مشاكل كما هو الواقع المشاهد. ومقاصد الشريعة يا إخواني، ولا أريد أن أفيض في هذا الموضع، هذا موضع شرح لمتن من المتون العلمية، ليس موضع يعني الإفاضة في مثل هذه الأمور، لكن حقيقة مقاصد الشريعة تقتضي الحفاظ على البيوت واستقرار البيوت ودرء المشاكل والفتن بقدر الإمكان، فلا بد من اتخاذ الأسباب التي تضمن ذلك. لا ينبغي أبدا أن ينظر إلى الأمر كما ينظر كثير من إخواننا، لا ينبغي أن ينظر إلى الأمر نظرة سطحية، نظرة ظاهرية، ويقول الأمر يمشي ويمر وكذا وكذا، لا بد من التدقيق، ولا بد من مراعاة هذه الأمور. وكلما توفر التدين والصلاح والاستقامة كلما كان الأمر على خير إن شاء الله. نعم.
قال في
عود إلى مسألة الولي، إن عدم وليها على الترتيب الذي مر، أو غاب غيبة طويلة، إن كان مسافرا مثلا وغلب على الظن أنه يغيب مدة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفءا، وهنا نضع خطا لأن هذا كثير وواقع، تمام. وهذا هو المسمى عند العلماء بالعضل. العضل عين ضاد لام، تمام. والله تبارك وتعالى نهى عن ذلك في كتابه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، تمام. فالعضل معناه العضل من جهة الولي معناه أن يمنعها الزواج من الكفر، أو مثلا لو حدث طلاق بينهما بين الزوجين وكان الزوج صالحا وأرادت المرأة أن تعود إلى زوجها يمنعها من ذلك، فهذا منهي عنه، تمام. فإذا امتنع الولي من التزويج بالكفر ما الحل في هذه الحالة؟ قال: زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، تمام. وطبعا ليس المراد نفس إيش؟ نفس الحاكم، لا يمكن طبعا، إنما المقصود من له ولاية، من له نوع ولاية. يعني قال العلماء المعاصرون: مأذون الأنكحة يصلح في هذا، المأذون الذي يتولى الإيه؟ العقد، توثيق العقد يعني، يصلح. لماذا؟ لأن له نوعا من الولاية، تمام. إمام المسجد، وخصوصا إن كان إيه؟ معينا يعني، هذا له نوع إيه؟ نوع ولاية، تمام. فكل هذا يدخل في مسمى السلطان من ناحية المعنى، يعني من ناحية الحكم المقصود في هذه المسألة، تمام. إن تعسر ذلك فأي عدل من المسلمين يصلح، أي عدل، أي رجل عدل من المسلمين توكله المرأة أمرها فإنه يصلح ويكون وليا ويصح العقد إن شاء الله تعالى، تمام. وكما قلت لكم هذا كثير من جهة الواقع، وخصوصا عند إخواننا في بلاد الكفر، وخصوصا إن كانت المرأة مثلا ليس لها ولي من المسلمين، وما أكثر ما يقع هذا. ففي مثل هذه الحالات يلجأ إلى عدل من المسلمين، يلجأ إلى إمام مسجد مثلا عندهم يوثق به أو ما أشبه ذلك، كل هذا يصح به العقد إن شاء الله. نعم. عود إلى مسألة الإيجاب والقبول، يعني يشترط في الإيجاب والقبول نفي الجهالة، يشترط في الإيجاب والقبول نفي الجهالة. فمثلا إن كان للولي أكثر من بنت، إن كان يزوجه بنتا من بناته فلا بد أن يعين، عنده فاطمة وعائشة وخديجة مثلا، وأراد أن يزوجه فاطمة فلا بد أن يعينها، والشيخ يقول باسمها أو وصفها، يعني أن يعينها بالاسم، أن يقول زوجتك عائشة، زوجتك ابنتي عائشة، أو بوصفها إن كان لها وصف مميز، إن كان لها وصف مميز عن أخواتها، إن كانت تتميز مثلا بصفة في وجهها مثلا أو ما أشبه ذلك تميزها عن أخواتها، فكل هذا يحصل به المقصود إن شاء الله. المهم ماذا؟ انتفاء الجهالة. نعم.
قال: ولابد أيضا من عدم الموالاة لأحد الزوجين وهي مذكورة في باب المحرمات
النكاح، وهذا هو الذي يأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلا، نكتفي بهذا القدر.